بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. قال علي وهو ابن أبي طلحة عن ابن عباس: قوله خذ العفو يعني خذ ما عفي لك من أموالهم، وما أتوك من شيء فخذه. وكان هذا قبل أن تنزل براءة بفرائض الصدقات وتفصيلها، ومن انتهت إليه الصدقات قاله سدي. وقال الضحاك عن ابن عباس: خذ العفو أي انفق الفضل أي الزائد عن حاجتك وحاجة أهلك. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس: خذ العفو قال الفضل. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله خذ العفو: أمره الله بالعفو والصفح عن المشركين 10 سنين، ثم أمره بالغلظة عليهم، واختار هذا القول ابن جرير. وقال غير واحد عن مجاهد في قوله تعالى: خذ العفو قال من أخلاق الناس وأعمالهم من غير تجسس. وقال هشام بن عروة عن أبيه: أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس، وفي رواية قال: خذ ما عفي لك من أخلاقهم. وفي صحيح البخاري عن هشام عن أبيه عروة عن أخيه عبد الله بن الزبير قال: إنما أنزل خذ العفو من أخلاق الناس، وفي رواية لغيره أي خارج الصحيح عن هشام عن أبيه عن ابن عمر، وفي رواية عن هشام عن أبيه عن عائشة أنهما قالا مثل ذلك، والله أعلم، ولا مانع من هذا. أن يحمل خذ ما تيسر من أخلاق الناس، فإنك إن أحفيت الناس لن تصل إلى مطلوبك، فما تيسر من أخلاقهم ومن معاملتهم عاملهم بما يسهل عليك وعليهم، فمهما كان لا تصل مع الناس إلى ما أنت تريد. والمعنى الذي ذكروا أنه المقصود به خذ العفو أي لازم العفو، واجعله من صفاتك، فإن هذه دعوة. وقد لزم النبي صلى الله عليه وسلم العفو، ولما قدم المدينة كان على هذا ملازما للعفو بأمر الله عز وجل: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. ما كان خلقهم إلا العفو والصفح، ما عندهم إذن في القتال، قتال الكافرين، ومع هذا يؤذون لا شك. ما ظنكم بأناس صالحين بين أناس مجرمين كافرين وبين منافقين؟ فكان العفو هو اللازم في ذلك الحين، حتى أذن الله عز وجل له ولأصحابه بقتالهم أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أما معنى خذ العفو بمعنى انفق الزائد والفضل هذا جاءت به أدلة أخرى مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم انفق انفق عليك وجاء حديث قدسي مثل انفق الفضل ولا تعجز عن نفسك ابذل الفضل ولا تعجز عن نفسك وأمثال هذه. لكن الآية معناها خذ العفو أي يلزم العفو هذا الخلق وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازما له ومعناها أيضا خذ ما تيسر من أخلاق الناس واصبر عليهم وهذا أيضا خلق آخر فيه دعوة. فالناس يختلفون منهم من عنده خلق حسن ومنهم من عنده دون ذلك. وفي رواية سعيد بن منصور عن أبي معاوية عن هشام عن وهب بن كيسان عن ابن الزبير خذ العفو قال من أخلاق الناس والله لا آخذنه منهم ما صحبتهم. وهذا أشهر الأقوال ويشهد له ما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم جميعا قال حدثنا قال حدثنا يونس قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن أمي عن أمي عن أمي قال لما أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين سياق الآية يقتضي ذلك. قال من وأعرض عن الجاهلين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا يا جبريل؟ قال إن الله أمرك أن تعفو عن من ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك. إسناده معضل وقد رواه ابن أبي حاتم أيضا عن أبي يزيد القراطيسي كتابة عن أصبغ بن الفرج عن سفيان عن أمي عن الشعبي نحوه وهذا مرسل على كل حال يعني منقطع منقطع هذا منقطع. وقد روي له شواهد من وجوه أخرى وقد روي مرفوعا عن جابر وقيس بن سعد بن عبادة لم يكن بن عباد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أسندهما ابن مردويه ذكره السيوطي في الدر المنثور وعزاه ابن مردويه فحسب أسند ابن مردويه ما هو بالنازل لكن لم يذكره السيوطي حتى يرى. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن حجاج قال حدثنا معان بن رفاعة قال حدثني علي بن يزيد عن القاسم أبي أمامة الباهلي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأته فأخذت بيده فقلت يا رسول الله أخبرني بفواضل الأعمال. فقال يا عقبة صل من قطعك واعط من حرمك واعرض عن من ظلمك. هذا خلق جميل فيه صبر وفيه أيضا تحمل وسعة صدر الباني يحسن هذا الحديث. قلت ولكن علي بن يزيد وشيخ علي بن يزيد وشيخه القاسم أبو عبد الرحمن فيهما ضعف إلا كله طرق ذكرها المحقق هنا إلى قوله. قال الألباني الصحيحة الثاني 891 يعني الرقم، وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم موثقون ثقات معروفون أي من بعض طرقه. وقال البخاري رحمه الله قوله خذ العفو وأمر بالعرف أرض الجاهلين، العرف المعروف. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حصن على بن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا، فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه، أي لك عنده قبول. قال سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس فاستأذن الحر لعيينة، عيينة بن حصن من المؤلفة من الذين كان يتألفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن له عمر فلما دخل عليه قال هي يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر حتى هم أن يوقع به. قال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل، انفرد بإخراجه البخاري أي ذكره بهذه الآية التي فيها فضل العفو عن الناس، وهذا يؤيد القول بما أن خذ العفو أي اعفو عمن ظلمك. وقال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن عبد الله بن نافع أن سالم بن عبد الله بن عبد الله بن عمر مر على عير لأهل الشام وفيها جرس فقال إن هذا منهي عنه، فقالوا نحن أعلم بهذا منك، إنما يكره الجلجل الكبير، فأما مثل هذا فلا بأس به. فسكت سالم وقال وأعرض عن الجاهلين. وقول البخاري العرف بالمعروف، العرف المعروف نص عليه عروة بن الزبير السدي وقتادة بن جرير وغيره، البخاري يأخذ تفسير عن معمر بن المثنى وغير واحد. وحكى ابن جرير أنه قال أوليته معروفا وعارفا وعارفة، كل ذلك بمعنى المعروف. قال وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر عباده بالمعروف ويدخل في ذلك جميع الطاعات وبالإعراض عن الجاهلين، وذلك وإن كان أمرا للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه تأديب لخلقه باحتمال من ظلمهم واعتدى عليهم، لا بالإعراض عمن جهل الحق الواجب من حق الله، ولا بالصفح عمن كفر بالله وجهل وحدانيته وهو للمسلمين حرب. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قول خذ العفو أمر العفو أرض الجاهلين قال هذه أخلاق أمر الله بها نبيه، في قوله خذ العفو وأمر بالعرف أرض الجاهلين قال هذه أخلاق أمر الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم ودله عليها. وقد أخذ بعض الحكماء هذا المعنى فسبكه في بيتين فيهما جناس فقال خذ العفو وأمر بعرف كما أمرت وأعرض عن الجاهلين، ولن في الكلام لكل الأنام فمستحسن من ذوي الجاهلين، من ذوي الجاهل يعني من ذوي الوجاهة. خذ العفو وأمر بعرف كما أمرت وأعرض عن الجاهلين ولن في الكلام لكل الأنام فمستحسن من ذوي الجاهلين. وكلما لان صاحب الجاه كلما كان ذلك في مناقبه وكان ذلك أيضا من صالح الناس. سنسرد هذه الآية إن شاء الله. وقال بعض العلماء: الناس رجلان فرجل محسن فخذ ما عفا لك من إحسانه ولا تكلف فوق طاقته ولا ما يحرجه، وإما مسيء فمره بالمعروف فإن تمادى على ضلاله واستعصى عليك واستمر في جهله فأعرض عنه، أي هجره اتركه، فلعل ذلك أن يرد كيده كما قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أي هذه الوصية. وإما ينزغنك من الشيطان، الوصية والأخلاق، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال في هذه السورة الكريمة أيضا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. فهذه الآيات الثلاث في الأعراف والمؤمنون وحامم السيدة لا رابع لهن، ما شاء الله. فإنه تعالى يرشد فيهن إلى معاملة العاصي من الإنس بالمعروف التي هي أحسن، فإن ذلك يكفه عما هو فيه من التمرد بإذن الله بإذنه تعالى. ولهذا قال: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذا من أجل الحكمة، معاملة الحاقد والحاسد باللطف من أجل الحكمة، بالصبر عليه لا بالضعف ولكن بالصبر. ذكر هذا أيضا ابن رجب وغيره. ثم يرشد تعالى إلى الاستعاذة به من شيطان الجان، فإنه لا يكفه عنك الإحسان وإنما يريد هلاكك وما ودمارك بالكلية، فإنه عدو مبين لك ولا لأبيك من قبلك. قال ابن جرير في تفسير قوله: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، وإما يغضبنك من الشيطان غضب يصدك عن الإعراض عن الجاهل يحملك على مجاز على مجازاتهم فاستعذ بالله. يقول: فاستجر بالله من نزعه من نزغه إنه سميع عليم. يقول: إن الله الذي تستعيذ به من نزغ الشيطان سميع لجهل الجاهل عليك، والاستعاذة به من نزغه ولغير ذلك من كلام خلقه لا يخفى عليه منه شيء، عليم بما يذهب عنك نزغ الشيطان سبحانه وغير ذلك من أمور خلقه. هذا من عظيم التوكل على الله عز وجل، تفويض إليه والشكوى إليه. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لما نزل: خذ العفو وأمر بالعرف هذا الجاهلين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رب كيف بالغضب؟ فأنزل الله: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. عبد الرحمن فيه ضعف. قلت: وقد تقدم في أول الاستعاذة حديث الرجلين اللذين تسابا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما حتى جعل أنفه يتمزع غضبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقيله فقال: ما بي من جنون. الحديث في الصحيح صحيحين. وأصل النزع الفساد نزغ الفساد إما بالغضب أو غيره. قال الله تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، أي يفسد بينهم، لا حول ولا قوة إلا بالله. والعياذ الالتجاء والاستناد والاستجارة من الشر. وأما الملاذ ففي طلب الخير كما قال الحسن بن المثنى في شعره: يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره. وقد قدمنا أحاديث الاستعاذة في أول التفسير بما أغنى عن عادتها هنا. تفضلوا حفظكم الله.